بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونسأله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نتدبر كلامه جل وعلا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. نكمل بإذن الله ما بقي معنا من سور جزء عما، ووصلنا عند سورة الضحى. تأملوا لما ذكر الله تعالى في آخر هذه السورة جزاء المخلص، قال: ولسوف يرضى. قال في سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولما ذكر الله تعالى أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فالله تعالى ييسره لليسرى، ذكر أعظم تيسير لليسرى، وهو عناية الله تعالى جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف هداه ويسر له طريق الإيمان والدعوة إليه حتى أغناه ورفعه، كما جاء ذلك في سورة الضحى والشرح. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ثبت في الصحيحين من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فقالت العوراء أم جميل امرأة أبي لهب: ما أظن إلا شيطانك قد قلاك، ما أظنه إلا قد قلاك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا. فأنزل الله تعالى دفاعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم هذه السورة. فتأملوا كيف آنسه بهذا القسم الجميل، كما أن الله تعالى يأتي بنور الضحى بعد ذهاب ظلام الليل، فكذلك يأتي جل وعلا بنور الوحي بعد احتباسه عنك يا محمد. كأن فترة احتباسه عنك فترة ظلام، والله تعالى رحيم فيأتي بالنور، فأقسم هنا بما يناسب هذا المعنى. قال: والضحى، فهذا الضحى يذكرنا بنور الوحي. والليل إذا سجى، والليل إذا سجى، فالناس بدون نور الوحي في ظلمات، والليل إذا سجى يعني غطى بظلامه المخلوقات. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك يعني ما تركك. والتوديع يكون بين الأحبة، المسافر يودع أهله، فكأن الله يقول لنبيه ما تركك أبدا، ولا الترك الذي هو أحسن ما يكون، فما ودعك. حتى التوديع الذي يحصل بين الأحبة هذا ما وقع، بل الله تعالى معك دائما وأبدا. فهذا النفي لإثبات كمال ضده، ما ودعك، فيكون معناه ما تركك أبدا، بل الله تعالى معك بعنايته وتوفيقه. ثم قال وما قلى، يعني ما أبغضك بل أحبك، فلأنه قد يكون الإنسان قريب لكن ليس بحبيب. فالله تعالى يقول لنبيه ما ودعك، بل هو معك بتوفيقه، ثم هو يحبك، كيف يتركك؟ ما ودعك ربك وما قلى. هذا في الدنيا، فهو في عناية الله ورحمته وتوفيقه. ثم قال وللآخرة خير لك من الأولى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في هذه الدنيا، كما خير صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، قال للصحابة رضي الله عنهم إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه ما شاء من زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال ولا الآخرة خير لك من الأولى، بالقرب من الله في الملأ الأعلى، وعطاء الله لنبيه دائم لا ينقطع في الدنيا والآخرة. قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. والرضا كما عرفنا أعلى مراتب السعادة. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يدخل في هذه الآية كل نعمة أنعمها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطي الدنيا كلها لما رضي، لأنه ما عاش للدنيا، وإنما قلبه معلق بالله، يريد الدار الآخرة، ما يريد من الدنيا شيئا. فأعطاه الله تعالى أعظم شيء، فجعله رسوله الخاتم للرسل عليهم الصلاة والسلام، وأعطاه الإيمان ولذة العبادة حتى كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، أعطاه هذا القرآن كما قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الإسراء والمعراج، قربه إليه، كلمه، أعطاه الشفاعة العظمى ولواء الحمد والحوض المورود. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أعطاه في الجنة 1000,000 قصر فيها ما ينبغي من الخدم والأزواج، يعني 1,000,000 قصر. وأعظم من هذا كله لذة النظر إلى وجهه جل وعلا، وقرب النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى في الجنة له شأن آخر. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ثم يذكره بنعمه عليه. قال ألم يجدك يتيما فآوى. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، مات أبوه وهو في بطن أمه، فآوى، آواه الله تعالى، تكفل الله تعالى برعايته. فبعد أن ماتت أمه كفله عمه أبو طالب، جده أبو طالب، ثم مات جده فكفل عمه أبو طالب، لما مات جده عبد المطلب كفله عمه أبو طالب، وهكذا آواه الله تعالى. واليتم من أسباب الضياع والجهل، لأنه قد ما يتعلم ويهمل، لكن الله تعالى تكفل بنبيه وعلمه، قال وجدك ضالا فهدى. المقصود بالضلال هنا أنه لا، ما كان يعرف تفاصيل الإيمان، وكيف يعبد الله تعالى، كما قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على الفطرة، كان على التوحيد، ويعتزل قومه في غار حراء ويتعبد لله، لكن ما كان عنده طريق يسير فيه إلى الله تعالى في العبودية، ما كان عنده تفاصيل الشريعة، فهداه الله تعالى بهذا القرآن، ثم فرغه لعبادته وأغناه. قال: ووجدك عائلا، يعني فقيرا، والفقير سمى عائل لأن كثرت العيال مظنة الفقر والحاجة، وإن لم يكن الشخص عنده عيال فيطلق على الفقير عموما أنه عائل. قال: وجدك عائلا، يعني فقيرا، فأغنى، أغناه الله. وأعظم غنى غنى النفس، كان النبي صلى الله عليه وسلم غني النفس، حتى لما كان عند أبي طالب عند عمه كان يعمل في رعي الغنم على قراريط لأهل مكة ويعين عمه، لأن عمه كان أيضا كثير العيال وبحاجة، فكان غني النفس صلى الله عليه وسلم، وأغناه الله تعالى بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. أغناه بالإيمان، فأغناه بمال خديجة رضي الله عنها لما تزوج خديجة، ثم فتح الله تعالى له الفتوحات العظيمة، وجاءته الدنيا وهي راغمة، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان لا يدخر شيئا لغد، كان يعطي من المؤلف قلوبهم 100 بعير للرجل الواحد. وجدك عائلا فأغنى، فشكر هذه النعم. فأما اليتيم فلا تقهر، كما كنت يتيما فآواك فلا تقهر اليتيم. قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فلا تقهر، لا تغلبه، تدخل في قلبه القهر والظلم. وأما السائل فلا تنهر. قال الحسن: هو طالب العلم، فهذا يقابل قوله: وجدك ضالا فهدى، كما كنت ضالا فهداك، فكذلك من جاءك يسأل عن العلم وهو ضال أو غافل يريد الهداية، فلا تنهر، لا تزجره، بل أقبل عليه وعلمه. وكذلك يدخل فيه الفقير سائل الحاجة، فإذا سألك لا تنهره، حتى لو ما أعطيته شيئا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فأيضا هذا يقابل قوله: وجدك عائلا فأغنى. ثم ختم السورة بشكر جامع، قال: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة الله تعالى عليك، نعمة ربك عليك عموما فحدث بها. كنت يتيما فآواني، كنت ضالا فهداني، كنت عائلا فأغناني. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة تحديث بنعمة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والتحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر. فالتحدث بالنعمة أن تقول: أن الله تعالى وفقني لكذا، الله تعالى رزقني كذا، فهذا من تمام شكر نعمة الله تعالى، لأنك تدعو غيرك لأن يشاركك في شكر هذه النعمة، بل تظهر إحسان الله تعالى عليك لما تحدث بنعمة الله، تظهر إحسان الله عليك حتى يعم هذا الشكر يعني غيرك، ويشعر الناس برحمة الله تعالى ونعمة الله تعالى على عباده. قال: وأما بنعمة ربك فحدث، ويحدث بها الإنسان من يحب ومن يعني لا يحسده. ومن ما يدخل في هذه الآية التحديث بنعمة الإسلام، وذلك بالدعوة إلى الإسلام، وهذا أعظم ما يدخل فيها. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث الناس بأعظم نعمة وهي نعمة الإسلام، وادعهم إليها. سورة الضحى ذكر الله تعالى فيها أصول النعم على النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي سورة الشرح فيها كمال النعم على النبي صلى الله عليه وسلم واستقرارها، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك بالإيمان. فصدر النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الانشراح لعبادة الله، يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، قراءة مترسلة، يقف عند كل آية، أو يقف عند آيات التسبيح، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، وهكذا. إن شرح صدره لقدر الله يشج وجهه وتكسر رباعيته ويذكر نبيا من أنبياء الله ضربه قومه حتى سال الدم، فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وسلم. إن شرح صدره للدعوة إلى الله تعالى يرميها للطائف بالحجارة، فقل لعل الله أن يخرج من بين أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ألم نشرح لك صدرك. إن شرح صدره للصغير والكبير، للعالم والجاهل، يأتيه الأعرابي يجذبه من ردائه فيتبسم في وجهه ويقول مروا له بعطاء، تأخذ الجارية الصغيرة بيده فيقضي حاجتها في أي سكك المدينة شاءت، اتسع صدر للجميع لكمال يقينه بالله ولكمال تجرده لله تعالى. ألم نشرح لك صدرك؟ وكذلك يدخل في هذه الآية الشرح الحسي، لما شق صدره في حادثة شق الصدر في بادية بني سعد لما كان يعني صغيرا، وأخرجت يعني أخرج حظ الشيطان من قلبه، ثم شق صدره أيضا في حادثة الإسراء والمعراج، فهذا الشرح الحسي له أثر في الشرح المعنوي. ألم نشرح لك صدرك؟ موسى عليه الصلاة والسلام دعا الله تعالى قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، لكن الله يقول لنبيه هنا ألم نشرح لك صدرك. الدعي إلى الله ما يمكن أن يدعو إلى الله إلا إذا انشرح صدره. قال ألم نشرح لك صدرك بالإيمان ووضعنا عنك وزرك. لا بد أن لأن يكتمل انشراح الصدر أن يذهب الوزر وأكدار المعصية. ووضعنا عنك وزرك، الوزر هو الحمل الثقيل والمعصية وزر على العبد. لو بحثت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة عن معصية واحدة لا تكاد تجد، حتى لما هم أن يشارك بعض يعني في مكة لما كان هناك عرس أراد أن يشارك هؤلاء قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أن يشاركهم ويسمر كما يسمر الفتيان، ذهب فألقى الله تعالى عليه النوم فنام، ما استيقظ إلا على حر الشمس، فحفظه الله تعالى. لكن يدخل في هذه الآية كما قال بعض العلماء الاجتهادات التي كان يجتهدها النبي صلى الله عليه وسلم فيلومه الله ويعاتبه عليها، كما قال عبس وتولى، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عفى الله عنك لما أذنت لهم. فهذه الاجتهادات لها أثر عميق في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يعتبرها ذنبا لأنها عتاب من محبوبه الأعظم، فيعظمها ويستغفر الله تعالى منها. ثم لا شك أن أيضا يعني أعباء الدعوة ويعني صد المشركين وسخريتهم بالله وسبهم لله تعالى هذا مما يثقل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فوضع الله تعالى عنه ذلك لما شرح صدره، وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أنقض ظهرك يعني كاد أن يكسره، لأن النقيض هو صوت الفقرات إذا اشتد الحمل، الذي أنقض ظهرك. ثم من شرح الله صدره وضع وزره تأتي النتيجة أن يرفع ذكره فيحبه الله، ينادي أو يقول لجبريل إني أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض ويرفع الله تعالى ذكره. قال ورفعنا لك ذكرك. قال قتادة رحمه الله ما من مصل ولا خطيب ولا مؤذن إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تأمل كيف رفع الله من ذكر نبيه حتى جعل الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في الأذان تأمل كيف رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يرفع اسمه في الأذان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. سبحان الله، في كل لحظة يؤذن مؤذن كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه قال وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. ورفع الله تعالى ذكره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رفع الله تعالى ذكره فجعل طاعته طاعة لله، ولا تقبل عبادة الله إلا إذا كانت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفع الله ذكره فجعل في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وقلوب أمته أعظم محبة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. رفع الله ذكره فما من حيوان وما من دابة إلا وتعرفه وتستغفر له وتدعو له وتصلي عليه، كما تعرفون في قصة سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب البحر مع أصحابه وانكسر بهم المركب أو هاجت الرياح فألقتهم على جزيرة كثيرة الأسود، فلما نزل سفينة إذا بأسد يأتيه فقال له أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخضع الأسد وجاء عنده ودله على الطريق ثم ودعه لأنه يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في الوقت نفسه هو عبد لا يعبد، عبد صلى الله عليه وسلم لا يعبد، لا ندعوه ولا نستغيث به، ولكن هو رسول الله، هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويحب ويتبع وننهج بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك. ثم أيضا أخبر الله تعالى نبيه أن سنته أن يأتي باليسر. انظر هذه الآيات، آيات مكية مع شدة الحال، الله تعالى يمتن على نبيه بهذه النعم، ثم مهما اشتد الأمر فالله تعالى سييسر الحال وينصر الإسلام. قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تأكيد بعد تأكيد، فإن مع العسر يسرا. تأمل كيف قال مع، ما قال بعد العسر، قال مع العسر يسرا، وذلك لأن المؤمن إذا جاءته المصيبة يربط هذه المصيبة بقدر الله، الله تعالى قدرها وهو العليم بحالي الحكيم فيما يتصرف وهو الرحيم أرحم بي من الناس أجمعين، فما قدر ذلك علي إلا لحكمة ورحمة، فيحمد الله تعالى ويمتلئ قلبه بالرضوان والروح فيسعد ويعيش في يسر وإن كان في الظاهر هو في عسر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم ختم هذه الآيات بالشكر الجامع، الشكر الحقيقي على هذه النعم. فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من الدعوة إلى الله والجهة في سبيل الله والقيام على مصالح الناس فانصب. النصب التعب، يعني اجتهد في عبادة الله ولو تعبت، لكن هذا التعب في الحقيقة يستلذ المؤمن هذا التعب، فهذه العبادة مبنية على محبة الله والرغبة للقائه. قال وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب، ارغب إلى ربك، ويتلذذ المؤمن بعبادته لله تعالى، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لا بد للمؤمن من أن يخلو بربه في يومه وليلته، يترك الناس ويترك مشاغله ويأتي إلى ساعة يخلو مع ربه فيها يرغب لله. هذه كم يكون لها من الأثر في زيادة الإيمان والخشوع والشوق للقاء الله في حياتك كلها وفي عباداتك. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هذه الآية حلت مشكلة الفراغ في العالم. فإذا فرغت فارغب، فالمسلم ليس عنده وقت فراغ، كما قال بعض السلف قال من عرف الله فهو في شغل شاغل، الذي يعرف الله تعالى ما يكون عنده وقت أصلا، يلهج بذكر الله ويقوم بعبادته، وإلى ربك فارغب. كما أنعم الله تعالى على نبي هذه النعم، كذلك أنعم على عباده بالشريعة التي هي أصل سعادتهم في الدنيا والآخرة، وأنعم عليهم بأن خلقهم في خلقة قويمة وعلى فطرة مستقيمة. فجاءت سورة التين تذكر هذه النعم على العباد، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون، يقسم الله تعالى بهاتين الفاكهتين أو النبتتين، والتين والزيتون. وهذا فيه إشارة إلى أن المراد منهما مكان هاتين النبتتين، لأن الله تعالى قرن هنا مع هذا القسم، قرن الإقسام بالطور والبلد الأمين. ففي هذه الآية الأولى إشارة إلى بيت المقدس، إلى بلاد الشام، لأنها مهبط الوحي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي هذا إشارة إلى رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذه البلاد مباركة، والتعبير عن الأماكن بما ينبت فيها من نبات هذا أسلوب عربي معروف، كما قال قائل: أمرخ ديارهم أم عشر؟ هذا مرخ، عشر هذه نباتات. فكذلك والتين والزيتون، يعني في هذا إشارة إلى رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وطور سينين، إشارة إلى رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، جبل الطور، الله تعالى كلم موسى عنده. ثم قال: وهذا البلد الأمين، إشارة إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أنزل على عباده في أزمنة مختلفة هذه الرسالات العظيمة، فكيف لا يشكرونه، كيف لا يعبدونه. ثم تأمل كيف أقسم، قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال ابن عباس: في أعدل خلق، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، في أحسن تقويم، في خلقة قويمة في الظاهر، وفي فطرة مستقيمة في الباطن على التوحيد. تأمل كيف الله ربط بين النعمة على عباده بالشريعة والدين، والنعمة على عباده بالخلقة الظاهرة وحسن التقويم في الظاهر والباطن. فتمام شكر الله تعالى على هذه النعم أن نقبل على شريعته جل جلاله. لكن أكثر الناس يعرضون: ثم رددناه أسفل سافلين، يعني في نار جهنم. ومن اللطائف أن الله تعالى قرن بين هذه الثلاثة في التوراة، حتى التوراة الآن الموجودة بين أيدينا يوجد فيها هذا النص، كما قال موسى قبل موته، قال: جاء الرب من طور سيناء، هذا إشارة إلى رسالته، وأشرق من ساعير، ساعير جبل بفلسطين، قال: وتلألأ من جبال فاران، جبال فاران يعني جبال مكة، وهذا بتفسير اليهود أنفسهم، هذا النص جاء في سفر التثنية. في سفر التكوين جاء أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام تربى في جبال أو في برية فاران، يعني في مكة. فنقول لهم: ما هذا النور الذي تلألأ من مكة من جبال فاران بنص كتابكم، وهو نور الإسلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا النص موجود إلى الآن في التوراة بالترجمة موجود، وهو يعني كغير من النصوص الكثيرة التي تدل على التبشير برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر الناس يعرضون عن هذه النعمة، فقال: ثم رددناه أسفل سافلين، يعني في نار جهنم كما قال أكثر السلف. ثم رددناه، هذا الإنسان الذي لم يشكر الله تعالى ولم يؤمن، رددناه أسفل سافلين في نار جهنم. وكذلك يعني في الدنيا يكون في أسفل سافلين لما يعبد غير الله، أي سفول أعظم من هذا السفول لما يعبد حجر أو شجر أو بشر مثله. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، غير مقطوع. فما يكذبك بعد هذا البيان الواضح بالدين بالجزاء، كيف لا تعمل للقاء الله؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لما أنزل هذه الشرائع العظيمة المحكمة، لما اختار هذه البقاع المباركة، لما خلق الإنسان في أحسن تقويم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كيف لا تعبده؟ ثم لما ذكر الشرائع العظيمة في الأزمنة المختلفة. هذه الشرائع الثلاث ذكر بعد ذلك أول ما نزل من شريعة الإسلام في البلد الأمين، قال بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه فاتحة الوحي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء كما تعرفون القصة. أول كلمة نزلت من الوحي كلمة العلم، اقرأ، فدين الإسلام دين علم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذا أردت أن تتقرب إلى الله لا سبيل للوصول إلى الدرجات العالية إلا بالعلم. إنما يخشى الله من عباد العلماء، ما يمكن أن تعرف الله حق المعرفة إلا بالعلم. اقرأ ما سيوحى إليك من كلام الله، اقرأ باسم ربك. من أوائل الحقائق التي يقررها الوحي التوحيد والتوكل على الله جل وعلا، ما من حركة ولا سكون ولا تحرك لسانك لتقرأ ولا لتقوم ولا لتقعد إلا بالاستعانة بالله تعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. اقرأ باسم ربك، مستعينا باسم ربك الذي خلق. فأول ما نزل من القرآن لتقرير التوحيد، الذي خلق فهو المعبود وحده جل وعلا. تأمل كيف يعني أول ما نزل قال الذي خلق، ما قال الذي لا إله إلا هو، لو قال لا إله إلا هو سينفرون، لكن تأمل إلى لطف الله تعالى ورحمة بعباده، قال الذي خلق، جاء بالبرهان وسكت عن النتيجة، خلقكم وعلمكم فكيف تعبدون غيره. الذي خلق، خلق الإنسان من علق، النطفة قد تلقى لكن العلق، علق إذا تعلقت في جدار رحم فهذا بداية التكوين، فقال خلق الإنسان من علق لأن مبدأ يعني تكون الجنين، وهذا إعجاز علمي. علق، من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه النطفة تتعلق بجدار الرحم فسميت علق، سميت علقة، فهذا من يعني الإعجاز العلمي في القرآن. خلق الإنسان من علق، ثم قال اقرأ وربك الأكرم. من كرامة الله العظيم على الإنسان العلم الذي علم بالقلم. ذكر نعمة الخلق، فخرجت من العدم إلى الوجود لما خلقك الله، ثم خرجت من الظلمات إلى النور لما علمك الله. الذي علم بالقلم، قال قتادة لولا القلم لم يقم دين ولم يصح عيش. تخيل مصالح الناس الآن وحياة الناس بدون توثيق، ترى القلم يدخل فيه أي كتابة من آلات حديثة، تخيل كيف تضبط حسابات الناس والمواعيد والحقوق والشهادات والمعاملات، ثم بالقلم دون كتاب الله وحفظ كتاب الله في الصدور وفي السطور. بالقلم حفظت السنة النبوية، كتب السنة، كتب الشريعة، بالقلم عرفت تاريخ سلف الأمة، بالقلم دونت العلوم، وأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، وكتب مقادير كل شيء. الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهذا يدخل في كل علم حتى العلوم الدنيوية. الله تعالى هو الذي يلهم الإنسان، خلق لك العقل ويعني ألهمك هذه العلوم من صناعة وتجارة وخياطة وزراعة، ثم أعظم ما يدخل فيها هذا العلم الديني، العلم بالقرآن والسنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. علم الإنسان ما لم يعلم. للأسف كان موقف كثير من الناس تجاه هذه النعمة العظيمة الإعراض والطغيان، فقال كلا ارتدعوا وآمنوا إن الإنسان لا يطغى تجاوز حده، فما يعبد الله يعبد غيره. لماذا؟ أرآه استغنى، ما قال استغنى، لأن الغنى في حد ذاته ليس مذموما، وإنما المذموم أن يرى الإنسان نفسه مستغنيا عن الله بماله وبشهواته وبدنياه. أرآه استغنى، إذا رأى نفسه مستغنيا عن الله هذه المشكلة. أرآه استغنى، أن رآه يعني رأى نفسه قد استغنى عن ربه، فما يعبد الله ولا يطيع الله بل يعصيه ولا يبالي بدينه. إن إلى ربك الرجعى. ثم ذكر الله صورة من صور الطغيان في بداية الدعوة، أرأيت الذي ينهى، هذا أبو جهل، عبدا ينهى محمد صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إذا صلى كما قال لأصحابه، أيعفر محمد وجهه في التراب بين أظهركم وأنتم تنظرون؟ قال والله لئن فعل ذلك لأطأن على رقبته، فذهب ليقع على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة، وإذا به يتراجع ويدفع بيديه. فقيل له ما لك؟ فقال رأيت هولا وأجنحة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال أرأيت إن كان على الهدى، يا أبا جهل أرأيت إن كان هذا الذي يعني تنهاه على الهدى في نفسه أو أمر بالتقوى، يأمر بتقوى الله وعبادته، أرأيت يا محمد إن كذب هذا الذي ينهاك، إن كذب بقلبه وتولى بجوارحه ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا ارتدع يا أبا جهل ومن ينهى عن عبادة الله، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. السفع هو الأخذ بشدة والجر بشدة، لنسفعا بالناصية بمقدمة يعني شعر رأسه، ناصية كاذبة خاطئة، كأنه قد امتلأ بالكذب والخطئ، الخطئ يعني الإثم، ناصية كاذبة خاطئة، ناصية كاذبة خاطئة. وهكذا حز ابن مسعود رأس أبا جهل في غزوة بدر وجره بناصيته حتى ألقي في قليب بدر. وهكذا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يوم القيامة. قال فليدعو ناديه قومه في ناديه ومجلسه، سندعو الزبانية ملائكة النار، الزبن الدفع بشدة، كلا ارتدع، وليس الأمر كما تظن أنك يعني تتغلب على نبي الله وعلى أصحابه، كلا لا تطعه واسجد واقترب، هذا أعظم ما يثبتك، واسجد لله، والسجود قربة، أعظم ما يكون العبد ربه وهو ساجد، فقل واقترب إلى ربك بالسجود وغيره من أعمال الخير والبر. قال كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثم ذكر الله تعالى الزمن الذي نزل في هذا الوحي أول ما نزل في ليلة القدر تشريفا للوحي، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة عظيمة القدر والشرف. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، يعني أكثر من 83 سنة، ليلة خير من العبادة في أكثر من 83 سنة. فالغافل الذي يضيع هذه الليلة محروم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرم خيرها إلا محروم. ومن أراد أن يفوز بليلة القدر الإخوة ليكون الاستعداد من الآن، ترى من الآن، نعم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن يفوز بنصيبه من ليلة القدر فليقم ليالي السنة. إذا كنت تقوم الليل في كل ليلة تخيل كيف سيكون حالك عند الله في أشرف ليلة في رمضان، ما أن يسمع الله دعاءك صوتك يقول هذا عبدي قام كل الليالي في السنة أكرمه أعظم كرامة في هذه الليلة، بخلاف الذي ما يقوم الليالي في السنة ثم يأتي في رمضان، نعم يؤجر ويعطى شيء من الأجر لكن انظر إلى التفاوت بينهما. قال تنزل الملائكة والروح، جبريل عليه الصلاة والسلام لأنه يحمل الروح القرآن الذي هو روح للناس وبه يحيون الحياة الحقيقية، تنزل الملائكة والروح فيها، حتى جاء في الحديث أن الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى على وجه الأرض، بإذن ربهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر، هذه من تعليلية يعني لأجل كل أمر قضاه الله وقدره، كما قال فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذه الليلة تقدر فيها مقادير العام، وتنزل الملائكة يعني أداء هذه التدبير، هذه الأمور الإلهية. ومن أعظم هذه الأمور الإلهية طبعا في تلك الليلة أن يعني يمروا على المؤمنين وهم يعبدون الله ويناجون الله، يكتبون أعمالهم ويسمعون تلاواتهم. فقال سلام هي نهايتها، قال سلام هي، هذه الليلة سلام يعني خالية من كل شر وشياطين مقيدة، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني سلام ممكن نقول سلام، هي حتى مطلع الفجر، يعني وقتها يعني إلى طلوع الفجر. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، جاءت سورة البينة بعد أن بين شرف الوحي ب يعني وقت نزوله، نزل في أشرف ليلة، ثم بين عظمة الوحي في ذاته، وأن هذا القرآن وهذا الوحي هو البينة التي تنقذ الناس، تبين لهم الحق. قال بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني تاركين ما هم عليه من الباطل والشرك حتى تأتيهم البينة. كانوا في ضلال مبين في جاهلية، واليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى يقولون المسيح بن الله، فما كان لهم أن ينفكوا عن هذا الضلال إلا بالبينة. وأهل الكتاب مشركون كما قال الله تعالى، يعني وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لكن يصفهم بأهل الكتاب، عندهم كتب سماوية، وهذا في ترغيب لهم في الإيمان، أنتم أهل الكتاب. والعالم إذا ضل بعد أن جاءت البينة يكون جرمه أشنع. ما هذه البينة؟ قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة من كل عيب ونقص، تم ما قال آيات تتلى، قال رسول يتلو، فكأن البينة مجسدة في عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ليست فقط آيات تتلى بل آيات عملية في الحياة، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب، في هذه الصحف كتب يعني آيات مكتوبات، قيمة يعني مستقيمة، قيم يعني المستقيم، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذا الأمر العجيب، الأصل أنهم يقبلوا على الخير والإيمان وهذه البينة، لكنهم ما تفرقوا وازدادوا تفرقا إلا من بعد ما جاءتهم البينة حسدا من عند أنفسهم، قليل منهم من آمن لكن الأكثر أعرض وعاند. لماذا؟ وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمر جديد؟ قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين عن الشرك وعن كل ما سوى الله إلى الله وحده جل وعلا، ويقيموا الصلاة التي يصل بالله وتحقيق لتوحيد الله، ويؤتوا الزكاة التي فيها إحسان إلى عباد الله، وهذا جماع الخير كله، وذلك دين القيمة، الدين القيم المستقيم الذي جاءت به الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. فجزاؤهم ماذا؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية الخليقة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن دار إقامة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والإنسان هل يسأل أنت راضي عن الله أو لا؟ لكن كما قلنا الرضا هو سر السعادة، فأراد الله تعالى أن يبين كمال سعادتهم فقال ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ما أروع هذا الختام، لأن أهل الكتاب ما تفرقوا مع وضوح البينة إلا بسبب عدم الخشية لله، فمن أقبل على البينة وكان من المؤمنين وفاز بنعيم الجنة من كان عنده خشية. البينة وحدها ما تكفي، العلم وحده ما يكفي، لابد من خشية ومن عمل بالعلم. ولذلك تأمل إلى اقتران البينة هنا بهذه الصفة، بصفة الخشية، فكلما ازداد الإنسان بينة ازداد خشية لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلما ازداد إيمانا وخشية لله وخشوعا لله زاده الله تعالى من البينة والعلم، ففتح الله على قلبه من العلوم ما لم يعلم من قبل. ثم ذكر الله تعالى مبادئ الجزاء، لما ذكر الجنة والنار ذكر راجع مرة أخرى إلى اليوم الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها اللائق بها يوم القيامة، الآن ثواني زلزال في الدنيا تكون البلاد ترابا وأنقاضا، فكيف بزلزال يوم القيامة؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها الموتى والكنوز التي في باطنها، فيقول قاتل في هذا قتلت، ويقول سارق في هذا سرقت، ثم يدعون ولا يأخذ منه شيئا ولا يأخذون منه شيئا. وقال الإنسان وهو مبهوت يرى هذه الأهوال ما لها تتزلزل، يومئذ تحدث أخبارها، تشهد على الناس، تحدث أخبارها، فلان كان يصلي علي، فلان زنى، فلان سرق، فلان قتل. الأرض تتكلم، كيف تتكلم بأن ربك، بسبب أن ربك أوحى لها، قال لها انطقي فنطقت. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، جماعات متفرقة، ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة أصغر الأشياء شرا يره. وهذا ميزان دقيق في قلب المؤمن، ما تستصغر حسنة من الحسنات، كل معروف صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تقول سبحان الله بحمده تغرس لك نخلة في الجنة، لا تستحقر حسنة من الحسنات، رب درهم سبق ألف درهم، صلي ركعتين لله ما تدري كيف يرفعك الله، كم يرفعك الله تعالى، حرف تتلوه من كتاب الله لك 10 حسنات. وإياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم إذن ما يحتقر أي ذنب، كلمة، غيبة، سخرية، نظرة، شعرات تخرج، تبرج، دخان، نوم عن الصلاة، لا تستحقر أي معصية. يقول أنس رضي الله عنه إنكم، يقول للتابعين إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فهكذا يكون المؤمن خائفا وجلا راغبا راهبا. ثم تأتي سورة العاديات، كما أن هذا الحساب الدقيق على كل شيء على مثقال الذر، فكذلك أيضا يذكرنا الله تعالى بأن هذا الحساب على أعمال السر التي تكون في الصدور. وتأمل كيف أقسم بهذا القسم البديع في هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا، الخيل التي تعدو حتى تضبح ضبحا وهو صوت نفسها من شدة التعب في الجهاد في سبيل الله في نصر دين الله. فالموريات قدحا، لما توري النار وتقدح الأرض والحصى بحوافرها الشديدة، فتوري النار قدحا شديدا. فالمغيرات صبحا، هذه الغاية، تغير على الأعداء جيش الكفار وقت الصباح، لأن الجيش يكون قد ارتاح والكفار في غفلتهم، وأنكى المصائب تكون في وقت الصباح. فالمغيرات صبحا فأثرن به بحافرها نقع، يعني الغبار العالي نقع، فوسطنا به جمعا حتى تخللت جيش العدو فوصلت إلى وسطه، فوسطنا به يعني براكبها جمع العدو، فشتتت العدو وانتصر جيش الإسلام، فوسطنا به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود، يعني جحود، كما قال الحسن البصري رحمه الله، اللوام لربه يعدد المصائب وينسى النعم، جحود. وتأمل إلى المناسبة في هذا القسم، هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة لنصر الدين، هذه الخيول وآلات نصر الدين. ثم بعد ذلك يستعمل الإنسان هذه النعم التي يمكنه أن يستعملها في خدمة دين الله، يستعملها في معصية الله، فهو جحود لنعم الله. إن الإنسان لربه لكنود، لأنه ما استعمل هذه النعمة في نصر دين الله. وهذه يعني الآية فيها بيان فضل يعني الخيل، أما كيف الله تعالى يصف أنفاسها ويصف الشر الذي يخرج يعني لما تقدح على الأرض بحوافرها، ويصف غبار المعركة فأثرنا به نقعا، فدلك على محبة الله تعالى لهذا الأمر. وزمان الخيول سيرجع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الملحمة الكبرى في الفوارس الذين يخرجون لقتال الروم، عشر يعني فوارس يكونون طليعة، قال إني أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. سبحان الله. ثم كذلك هذه الآية يقاس عليها كل نشاط شرعي في خدمة الدين، فيستشعر الإنسان أنه هكذا يبذل غاية جهده في نصر دين الله تعالى، كما أن المجاهد يخرج وعلى هذه الخيول أو الطائرات والدبابات يجاهد في سبيل الله. لكن الآن أعظم جهاد جهاد العلم والدعوة، لأن هذا الجهاد هو الذي يرجع للمسلمين قوتهم، وفيه إعداد للعدة الحقيقية، العدة الإيمانية، ثم بعد ذلك يأتي أيضا الإعداد العسكري، ويرفع الله تعالى راية الجهاد ويقاتل المسلمون في سبيل الله. أما بهذا الحال الذي نعيشه، لا عدة إيمانية ولا قوة عظمى في العالم للمسلمين، فكيف يريدون نصرا؟ فهذه الآية يستفيد منها المسلم في حياته عموما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يعني من سأل عن الجهاد، قال فضل الجهاد عظيم، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد فتصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ هل الجهاد في المجاهد في كل ثوانيه وفي في عبادة ومأجور. لكن الآن جهاد العلم كذلك ما يقل بل هو أعظم. المسلم إذا صدق مع الله في هذا الزمان سيقبل على خدمة دينه بكل ما يستطيع، وكل من يسر لما خلق له، فتخدم دينك بما يسر الله تعالى لك. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من خدمة دينه ونستعملنا في طاعته. قال إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وإنه الإنسان على ذلك على كنوده وجحوده لشهيد، يشهد بأعماله، يعرف في قرارة نفسه أنه يجحد نعمة الله لما ما يشكر الله يستعمل هذه النعم في طاعة في معصية الله، أو يعني يجحد النعمة فينسى نعمة الله عليه ويمل النعمة التي هو فيها، هذا أضر ما يكون على العبد، فتسخط على قدر الله ويجزع. قال وإنه لحب الخير لشديد، حب المال والدنيا لشديد، هذا الذي جعله يجحد نعم الله. ما العلاج؟ تذكير بالآخرة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أخرج ما فيها، وحصل ما في الصدور، جمع وميز ما في الصدور من الأعمال، فكيف بالظواهر؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك توزن هذه الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ اسم من أسماء القيامة، لأن تقرع الناس بأهوالها، تقرع الجبال فتدكها، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هائمون على وجوههم كالفراش، هذا الذي يقع في النار المبثوث المنتشر المتفرق، وتكون الجبال الصماء الشديدة كالعهن كالصوف المنفوش. قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. سمى الله تعالى النار أمة لأنها مرجعة، هاوية يهوي بها، يهوي فيها. قال وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صلى الله تعالى السلام والعافية. هل الناس استعدوا لهذه القارعة؟ للأسف أكثر الناس ألهاهم التكاثر، فقال بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر، يعني بالمال بالدنيا بالنساء بالشهوات حتى بالعلم الذي لا ينفع، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع الأعرابي هذه الآية فقال قال لا بد للزائر من يعني مغادرة، فحتى زرتم المقابر يعني دفنتم في قبوركم، وبعد الحياة البرزخية يبعث الناس مرة أخرى يوم القيامة للجزاء، فهي زيارة. حتى زرتم المقابر، إذا مات الإنسان ودخل قبره بعد ذلك يعرف أن الدنيا ثانية، والتهى بالتكاثر فيها فيتقطع قلبه حسرة وندما. كلا ارتدع عن هذا، وليس الأمر كما تظن، فالدنيا ثانية. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون أن الدنيا فانية وأن الآخرة هي الباقية وأن الموت حق، كلا ارتدعوا. ثم يقول لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون علم اليقين أن الموت حق وأن الساعة حق وأن النار حق وأن الجنة حق، لو تعلمون علم اليقين الذي يرسخ في القلوب، أين الجواب؟ يعني لما ألهاكم التكاثر لفعلتم ما لا يوصف من الطاعات، فحذف الجواب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. وكما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ولبكى أحدكم حتى ينقطع صوته. لكن والله ما عندنا علم اليقين. لو كشف للإنسان مثلا عما يحدث له في قبره وعن يعني ما يكون من أهوال ستراه مقبلا على نفسه زاهدا في الدنيا مقبلا على آخرته. وهكذا كلما ازداد المسلم علما ويقينا ازداد زهدا في الدنيا وما ألهاه التكاثر فيها. قال بعد ذلك كلا لو تعلمون علم اليقين. ثم جاء أيضا يعني التهديد بما يكون يوم القيامة بعد يعني زيارة المقابر بعد الحياة البرزخية، قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، يعني بأعينكم حقيقة سترون النار لما يؤتى بها في عرصات القيامة، ثم بعد ذلك يكون الحساب والسؤال، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن كل نعيم. أعظم نعمة نعمة الإسلام، هل تمسكت بها؟ عن كل نعيم، نعمة الأمن التي نحن فيها نسأل الله تعالى أن يديمها علينا، نعمة الأسماع والأبصار والأفئدة، نعمة الغداء والعشاء، نعمة شربة العسل كما جاءت هذه الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى. ومن أعظم النعم نعمة الزمن والوقت، قال والعصر، أقسم الله بهذه النعمة، والعصر يعني الزمان، أعظم نعمة أعطاك الله تعالى وقتا تعبد الله تعالى فيه، والعصر يقسم الله به هذه النعمة، كما يقال عصر النبوة وعصر الخلفاء والعصر، وكذلك وقت العصر وقت يعني مبارك في آخر النهار والعصر. لكن أكثر الناس ما استغلوا أوقاتهم، فقال إن الإنسان لفي خسر، منغمس في الخسران لأنه ما استغل وقت في طاعة الله. فالوقت نعمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم مر على عبد الله بن عمرو وأمه وهما يطينان حائطا لهما أصبح قديما، فقال ما هذا؟ قال حائط نطينه نجعل عليه الطين. فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، لا زال لسانك رطبا من ذكر الله، استغل وقتك قبل أن تنتهي هذه الأنفاس وتنقطع. من ينجو من الخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا في تكميل النفس بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. ثم يأتي تكميل الغير بالدعوة إلى الله وتواصوا بالحق، يدعو بعضهم بعضا بالحق وتواصوا بالصبر، لا بد من الصبر على الإيمان وطلب العلم على العمل الصالح فاعبده والصبر لعبادته وعلى الدعوة إلى الله تعالى وتواصوا بالصبر. يقول الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفتهم. العاقل لما يسمع أنه في خسران إلا إذا اتصف بهذه الصفات سيقبل على هذه الصفات ويتصف بها. ثم ذكر الله صفات يعني الذين هم في الخسران، بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة، الذي يسخر بالناس ويحتقر الناس، ويل لكل همزة، الهمز يعني أشد من اللمز، الهمز كما يقال يعني الضغط بشدة، همزت بيدي كذا يعني ضغطت عليه، فالهمزة الذي يسخر من الناس بلسانه وأفعاله بخلاف الهمز الذي يسخر من الناس بلسانه، كذلك الهمز الذي يسخر من الناس علانية في وجوههم، واللمزة الذي يسخر من الناس من وراء ظهورهم بالغيبة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، وقال يعني بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وقال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، نسأل الله تعالى السلام والعافية. لماذا هذه السخرية؟ غرور بالدنيا والمال والشهوات، الذي جمع مالا وعدده وفي قراءة جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده من يعني سكرته بالدنيا. كلا يرتدع عن هذا، لينبذن هذه الأموال وهذا وصاحبها كذلك، لينبذن في الحطمة يعني في نار جهنم التي تحطم هذه الكبرياء. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تحرق أجسادهم حتى تصل إلى الفؤاد والعياذ بالله، وهذا أشد ما يكون في الإيلام. إنها عليهم مؤصدة مغلقة في عمد ممددة، يجعلون في أعمدة ممددة في نار جهنم فلا خروج. ثم جاءت سورة الفيل وفيها نموذج لتحطيم المتكبر، هذا المتكبر أبره الأشرم الذي أراد أن يحطم بيت الله تعالى فحطمه الله تعالى. قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، في خسران وضلال وضياع، وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات ترميهم بحجارة من سجيل من طين قد طبخ في نار جهنم، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، كورق الشجر اليابس المفتت الذي أكلته البهائم، فجعلهم كعصف مأكول. وهذا جزاء من اعتدى على حرمات الله تعالى. سبحان الله، كيف أن الحيوانات العجماء تنصر دين الله تعالى، هذه الطيور جند الله تعالى، وهذا الفيل لما يؤمر ويضرب حتى يهدم الكعبة فلا يتحرك، وإذا جعل جهة اليمين أو اليسار يتحرك. فلا يكون هذا الفيل أحسن منك في الحفاظ على حرمات الله تعالى. ثم المسلم يأتي وينتهك حرمات الله، وهذا الحيوان يخاف من أن ينتهك حرمات الله تعالى. ثم يعني يذكر الله تعالى يعني أهل مكة أهل الحرم بنعمة عليهم ويحثهم على عبادة الله تعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فلإيلاف هذه الكلمة متعلقة بقوله فليعبدوا، يعني فليعبدوا رب هذا البيت لأن الله أنعم عليهم بنعمة الإيلاف. إيش معنى الإيلاف؟ من الإلف، كلمة الإلف تدل على الاجتماع أو الجمع، الألف مئات مجموعة، تأليف يجمع معلومات في كتاب يؤلف كتابا. لإيلاف قريش تقول ألفت المكان، يعني كأن قلبك يجتمع في هذا المكان وترتاح له. لإيلاف قريش لأجل أن الله تعالى جعلهم يألفون ماذا؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، جعلهم يألفون رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. لماذا يألفونها ويرتاحون فيها؟ لأن الله تعالى جعلهم مكان بين العرب، يقولون هؤلاء أهل الحرم، والله تعالى حمى حرمه وحماهم بهذه الحادثة، حادثة الفيل، فكانت لهم مكانة عظيمة، فهذه نعمة جليلة. فقال فليعبدوا رب هذا البيت شكرا لله تعالى الذي أطعمهم من جوع لما آلفهم هاتين الرحلتين. وإلا مكة لا زروع فيها ولا يعني ثمار ولا متاع. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وهاتان النعمتان هما الأساس في عبادة الله تعالى، الطعام غذاء للبدن والأمن غذاء للروح، فتخشع في عبادتك وتعبد الله تعالى. وهذه الحادثة حادثة الفيل والإنعام بها على قريش إنما هي لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأجل هؤلاء المشركين، إنما هي لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في عام الفيل، ولحفظ بيت الله الحرام. ثم تأتي سورة الماعون، قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ولكنهم يعني لا يعبدون الله بل يكذبون بالدين، بل الله يطعمهم وهم لا يطعمون المسكين. قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. ما أجمل هذا الربط بين العقيدة والأخلاق، فالذي لا يؤمن بالحساب يوم الدين ستسوء أخلاقه وسيكون قاسي على المساكين واليتامى، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض السلف الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. عن صلاتهم عن تدل على المجاوزة الابتعاد يعني ولا يبالي بالصلاة. عن صلاتهم ساهون فيدخل في هذا ترك الصلاة، يدخل في هذا التأخير الصلاة عن وقتها، يدخل في هذا الذي يدخل في الصلاة يصلي الصلاة لكن لا يبالي بالخشوع فيها وما يجاهد نفسه على الخشوع فيها، فيدخل كذلك في هذه الآية الذين عن صلاتهم ساهون ما يبالي بالخشوع فيها، بخلاف السهو الذي يطرأ على الإنسان أو تفكير طارئ ثم يجاهد نفسه على الخشوع فهذا على خير، أما الذي لا يبالي بالخشوع في الصلاة ولا يحضر قلبه فهذا يعني عليه أن ينتبه لنفسه. ثم أيضا مع يعني عدم ذكرهم لله في الصلاة هم يراؤون بها، قال الذين هم يراؤون يريدون السمعة ورياء الناس ويمنعون الماعون يعني ما فيه إعانة للناس من زكاة من دلو من قدر من إبرة من فأس، يدخل هذا كله في الماعون. ثم تأتي سورة الكوثر، يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. يعني كما أن هؤلاء يعني لا يطعمون المساكين ولا يرحمون اليتامى، فصفة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هؤلاء، فالله تعالى أعطاك الخير الكثير فأطعم وانحر وصلي واعبد الله تعالى. قال إنا أعطيناك الكوثر، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهر في الجنة، والكوثر كلمة تدل على الخير الكثير كما جاء هذا عن السلف قالوا الكوثر الخير الكثير. وسبحان الله ما أجمل هذه السورة، يعني أقصر سورة في القرآن اسمها الكوثر، يدلك على أن القرآن في الحقيقة كله كوثر، وأقصر سورة فيه هي في نفسها كوثر فيها الخير الكثير، وكل النعم تدخل في هذه الآية كذلك يعني للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصلي، اشكر الله تعالى على هذه النعمة، فصلي لربك وانحر. فالصلاة صلة بالله، والنحر من أعظم الصدقات المالية، أن تنحر الهدايا والقرابين والأضاحي والذبائح وتصدق باللحم الذي هو يعني أغلى المطعومات على المساكين. قال فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك شانئك هو الأبتر هو المقطوع، كما قال العاص بن وائل السهمي يعني اتركوا محمدا فإنه لا ولد له فإذا مات انقطعت دعوته، فقال إن شانئك مبغضك هو الأبتر. فتأمل لما يعني هذا فيه يعني حفظ للنعمة، افتتحت السورة بالنعمة واختتمت بدفع النقمة، ثم كذلك قال فصل لربك وانحر حتى يتفرغ لعبادة الله واطمئن قلبه، دافع الله عن النبي وقال إن شانئك مبغضك هو الأبتر الذي يبتره الله ويقطعه، وهكذا يعني قطع الله دابر الكافرين. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم حملت أمة هذه الرسالة إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة، إن شانئك هو الأبتر. ثم مع يعني هذا يعني القطع والاستئصال للكافرين تأتي كذلك البراءة منهم، قال بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، سورة إخلاص لله، إخلاص عملي توحيد عملي، لا أعبد ما تعبدون، ما تعبدون يعني من الأولياء والصالحين من الأصنام والأحجار من الدنيا وشهواتها، لأن الكفار يعبدون الدنيا في الحقيقة، لا أعبد ما تعبدون يعني أتجرد لله وحده جل وعلا، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذه سورة براءة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم براءة من الشرك، أوصى أن يتلوها المسلم قبل أن ينام، فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد لأنهم يشركون بالله. ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم، تأمل الآية الأولى لا أعبد، الفعل المضارع يدل على التجدد يعني لا أعبد الآن في الحال ولا في المستقبل، ثم ذكر الزمن الماضي قال ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في الماضي أبدا في كل حال، ولا أنتم عابدون ما أعبد كذلك في الماضي، ولكن جاء في ذكرهم يعني بالجملة الإسمية لأن هذا هو حالهم. لكن في المستقبل ما قال ولا يعني مثلا ولا تعبدون أنتم، لا، لأن ما يريد أن ينهاهم وأن يؤيسهم في المستقبل عن عبادة الله. قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني هذا حالكم ما دمتم يعني مصرين على الكفر. ثم قال لكم دينكم ولي دين. وإذا يعني حقق المسلمون العبودية لله والبراء من المشركين نصرهم الله، جاءت سورة النصر، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، وتم كيف قال قبله نصر الله حتى يعلق القلوب بالله، فهو نصر الله. وتأمل ما ألطف قول إذا جاء، أسند المجيء إلى النصر نفسه، النصر نفسه والفتح هو الذي يأتي للمسلمين إذا هيئوا أنفسهم له. لكن نحن اليوم مستعجلون، نحن يعني نريد أن نأتي بالنصر بدون أن نستعد، نجاهد في وقت وفي حال ما يكون فيه حكمة، فيثار العدو على المسلمين ويقتل ويسفك الدماء وينتك الأعراض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هيئ الصحابة للنصر، فجاءهم النصر تلقائيا، دخل مكة بلا سفك دماء وجاءه نصر الله. لكن لما أعد العدة الإيمانية وعد العدة العسكرية، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأن الناس كانوا ينتظرون فتح مكة، إذا فتحت مكة لهذا الرجل لهذا النبي هذا أكبر دليل على صدقه، فدخل الناس دين الله أفواجا. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، فكسرهم هذا الإحسان فأسلموا. تلاحظ الله تعالى يقول هنا فسبح بحمد ربك واستغفره، كان الذي يعني قد يظنه ظن يقول فاشكروا الله على هذه النعمة، لكن هذا يدلك على كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، هذه السورة هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. يعني إذا دخل الناس في دين الله أفواجا وفتحت مكة فقد انتهت وظيفتك، فماذا بقي لك؟ بقي لك أن تتهيأ للقائنا بالتسبيح والاستغفار، لأن العبادات تختم بالاستغفار، كما تستغفر الله دبر الصلاة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون، فكذلك هنا فسبح بحمد ربك، تحقيق للتوحيد والتعظيم لله، فسبح بحمد ربك قبل أن تتهيأ للقائك، قبل أن تلقاه فسبح بحمد ربك واستغفره، تهيئا للقاء الله وتعظيما لله. لأن الإنسان إخوة مهما عبد الله فلا يزال مقصرا، لأن كمال الله لا نهاية له. فقرن يعني التوحيد بالاستغفار، كما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا، يقول يا الناس توبوا إلى الله استغفروه، فإني أستغفر الله تعالى في اليوم أكثر من 70 مرة، توب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. كان يسمع له في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، إنه كان توابا. ثم تأتي سورة المسد تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله الأول في مكة سبحان الله، حتى يزداد شكرا لهذه النعمة بعد أن فتح الله له مكة. تأمل إذا به لما يقرأ السورة التي بعدها، أتذكر لما قمت على جبل الصفا وقام أبو لهب وسبك وقال تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. فإذا تذكر الإنسان عند النعمة تذكر حاله الأولى قبل حدوث النعمة له، يزداد شكرا لله تعالى على النعمة. فجاء التذكير بهذا، قال تبت يدا، دافع الله عن النبي، تبت يدا أبي لهب وتب، دعاء عليه بالهلاك واستجابة لهذا الدعاء مباشرة، وتب وهلك، هلك وخسر، ما أغنى عنه ماله وما كسب من ولد وبساتين ودنيا، سيصلى نارا ذات لهب، ولقبه أبو لهب فهو يستحق النار ذات اللهب، وامرأته حمالة الحطب، يعني أذم حمالة الحطب، وفي قراءة حمالة الحطب لأنها كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتجمع الحطب والأذى وتجعلها في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عقابها في النار هو أن تجمع الحطب وتلقيه على زوجها في نار جهنم. في جيدها حبل من مسد ممسود ومفتول، يعني هذا الحبل في نار جهنم تضعه في عنقها في جيدها وتحمل به الحطب وتلقيه على زوجها في النار، ويعني مع نعم يعني هكذا هذه المرأة يكون حالها في نار جهنم، ثم تختم هذه يختم كتاب الله بالغاية التي خلقنا لأجلها بتوحيد الله، كما افتتح بقول إياك نعبد وإياك نستعين، فكذلك تختم بهذه أو يختم هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم بالإخلاص لله والتوحيد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. هذه السورة كما تعرفون تعدل ثلث القرآن، أن القرآن توحيد معرفة المعبود وشريعة رسالة الطريق الوصول للمعبود والجزاء، وهذه السورة أخلصت في التوحيد وبين التوحيد أعظم بيان. قل هو الله أحد، هو الواحد في ذاته وأسماءه وصفاته، فهو المعبود وحده جل وعلا، تشعر بالتجرد لله وأنت تقرأ هذا الاسم لله. قل هو الله أحد، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، تتجرد لله من كل شيء، ولا تعبد إلا الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا تعبد قلبك لدنيا ولا لشهوات، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. قل هو الله أحد لما نفى عن نفسه جل وعلا النقص، أن أحد تدل على نفي النقائص، فهو المتفرد بالكمال، وصف نفسه بكل كمال، قال الله الصمد، يعني الذي تصمد له المخلوقات بحوائجها فتشعر بفقرك إلى الله تعالى، الله الصمد. لم يلد فليس له ولد كما تزعم النصارى واليهود، ولم يولد فهو الأول الذي ليس قبله شيء، نفى عن نفسه الفروع والأصول والنظراء، فقال ولم يكن له كفوا أحد، وهذا لكماله جل وعلا. ثم اختتم القرآن بالاستعاذة لله تعالى، كما تقرأ القرآن استعيذ بالأمشط الرجيم، كذلك ختم بالاستعاذة حتى يحفظ لك هذا الخير والإيمان. سورة الفلق فيها استعاذة بالله من الشرور الخارجية، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. قال ابن عباس الخلق كله فلق، الإنسان يتكون بانفلاق الخلايا، والله تعالى فلق القمر وشقه نصفين، ويفلق البيض عن الفرخ، ويفلق الأرض ويخرج منها النبات والعيون، وهكذا الخلق كله فلق، فهذه الصفة تدل على قدرة الله وقوته، فيفلق الشرور ويفلق السحر ويفلق العين. قل أعوذ برب الفلق، فالق الإصباح يفلق ظلام الليل ويخرج منه الصباح والخير، فالق الحب والنوى يفلق الحب والنوى ويخرج منهما الزرع والشجر، فكذلك الله تعالى يفلق الشر ويخرج الخير للعبد إذا توكل على الله واعتصم بالله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من الشيطان وجهنم والمصائب وكل ذي شر، ومن شر غاسق الليل إذا وقب إذا دخل بقوة، ومن شر النفاثات في العقد، لأن هذا من الشرور الخفية التي ما للعبد غنى لدفعها إلا إذا توكل على الله واستعان بالله، ومن شر النفاثات يعني الساحرات أو النفوس يعني التي الأرواح الخبيثة التي تنفث في العقد فتحكم السحر، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، الحسد أيضا يعني شر خفي، يعني فلا غنى للعبد عن الله تعالى، فيستعين بالله ويعني يرقي نفسه ويتلو كلام الله تعالى ويقول أذكار حتى يعني لا يصاب بهذه الشرور ويحفظه الله تعالى. ثم تأتي سورة الناس للاستعاذة بالله من أصل الشر والشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، أما ثلاث صفات لله تعالى عظيمة، مرجع الأسماء الحسنى، رب الناس الذي رباك بنعمه، ثم هو ملكك وأنت عبده، ثم هو الإله إله الناس المعبود الحق للناس، فهو الذي تستعيذ به من شر الوسواس الخناس. فإذا حققت التأله لله والتعبد له واليقين بربوبيته ملكه، هذا من أعظم أسباب حفظ الله تعالى لك، إذا تعبدت لله بهذه الصفات العظيمة وأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من شر الوسواس الخناس. الوسواس إذا غفلت عن ذكر الله وسوس، الخناس الذي يهرب ويتصاغر إذا ذكرت الله تعالى ولذلك إذا سمع الأذان يعني يفر الشيطان. قال الذي يوسوس في صدور الناس، ثم هذا الشيطان يكون من الإنس، شياطين الإنس رفقاء السوء، ومن الجن. فقال من الجنة والناس، يعني من شياطين الجن، شياطين الجن والناس، شياطين الناس، شياطين الإنس. فهذه السورة إذن فيها استعاذة بالله من أصل الشر الشيطان، لأنه أصل المعاصي وأصل يعني الشرور. فبذلك يعني نكون قد مررنا على هذه السور يعني مرورا وجيزا، يعني استسمحكم يعني أننا ما أعطينا هذه السور حقها، لكن يعني ما لا يدرك كله لا يترك يعني كله، فهذا ما يتيسر، والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.